منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله وحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها في الاتفاق النووي. السيد نصر الله يؤكد أنه إذا منع لبنان من استخراج حقوقه فلن يستطيع أحد بيع النفط والغاز. والرئيس الأمريكي يقول أنه سيركز على إعطاء دفع لاندماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن بلاده محقة في مواقفها بشأن مفاوضات الملف النووي ولن تتراجع عنها، وأنه لا يحق لأحد مخاطبتها بلغة القوة. وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. وأضاف الرئيس الإيراني أنه من انتهك الاتفاق النووي فعليه أن يتعظ وألا يفكر بتكرار التجارب الخاطئة السابقة. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول آخر التطورات السياسية أن من جملة إنجازات حرب تموز إسقاط مشروع غرب آسيا الجديد. وبشأن الحدود المائية اللبنانية وقضية استخراج النفط والغاز، شدد السيد نصر الله على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان الحصول على حقه بالنفط والغاز واستخراجهما، مضيفا إذا أرادوا لهذا البلد أن يمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيع النفط والغاز. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
قبل أيام عاد وزير الطاقة من مصر وقال أنه مصريين جاهزين، كل شيء جاهز، تمام، الحمد لله خلصت الحكاية. بس بعد في يعني ناطرين الاستثناء الأمريكي لقانون قيصر والبنك الدولي، بعد ما صار شيء، يعني من سنة ما صار شيء. من مصري من الأول ما عنده مشكلة، من سنوات ما عنده مشكلة. الأردني ما عنده مشكلة، من سنوات ما عنده مشكلة. ما هي من الأول المشكلة أنه الأمريكان ما عم يعطي استثناء. طيب هل قد الشعب اللبناني الغارق في العتمة الآن عنده، هل قد قيمته عند الأمريكان استثناء من قانون قيصر لا يجي الغاز المصري عن طريق سوريا أو الكهرباء الأردنية عن طريق سوريا؟ طيب ما هو عاطي استثناء للعراق وإيران تحت العقوبات وغازة تحت العقوبات ونفطة تحت العقوبات، بس في استثناء العراق بيشتري غاز من إيران مشان الكهرباء. لما كانت أمريكا محتلة أفغانستان كانت عاطي استثناء للحكومة الأفغانية التابعة لها أن تشتري غاز ونفط ومشتقات نفطية من إيران. طيب ولا سنة، والآن لبنان أحوج ما يكون إلى ساعة كهرباء بهذا الصيف وجايين الشتاء. طيب هذا الأمريكي اللي مش جاهز يعملكم استثناء بقيصر، هذا الأمريكي كرامة مين يعني بده يجي يعطيكم حدود بحرية وحال آنا ويسمح لتوتال والشركات الأخرى يلا تفضلوا وبلشوا استخراج نفط وغاز بلبنان، كرمال عيون مين يعني انطلاقا من قيمه الأخلاقية ولا شو؟ هذا الوسيط الأمريكي اللي إجل بتسموه وسيط، نحن ما بنعتبره وسيط، هو طرف ويعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على اللبناني. طيب الأمريكان بالزمان إجوا، ألا هذا لما إجا حتى تعاطي مع الملف ما كان تعاطي، برأيي لم يكن تعاطي لائقا، لا بالشكل بالمقابل اللي عملها وقعد يضحك ويسخر ويهزأ، ولا بالمضمون، لأنه بالمضمون وما اعترف لكم بحق واعتبر الموضوع لا مش موضوع حق لأنه ما في إمكانية إثبات الحق هلا موضوع وموضوع انه بدنا نعمل مفاوضات وتسوية ونشوف كيف يرضى الطرفين، لا بالشكل ولا بالمضمون كان اداؤه جيد ومبشر. ليه اجا اصلا هوكشتاين؟ طيب ما الامريكان قبل كم سنة اجوا عملوا لنا خط هوف وداروا ظهروا لسنوات، لبنان كله قاعد ناطر والاسرائيلي عم بنقيب لهلا بعدها في ناس بيقولك التنقيب في كاريش. يا حبيبي التنقيب في كاريش خلص من زمان، هم جايين يستخرجوا من كاريش، هن عم ينقبوا ويحفروا ويجهزوا، نحن قاعدين ناطرين مفاوضات.
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدفع عملية اندماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة. وتعهد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها بعد وصوله للأراضي الفلسطينية المحتلة بإعطاء دفع لعملية اندماج الكيان في المنطقة، بعد أن طبع خلال السنتين الأخيرتين علاقاته مع 4 دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. ومع زيارة بايدن الذي سيستقل أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ازدادت التكهنات بحصول تقارب بين إسرائيل والرياض. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني للمشاركة في التظاهرة التي ستخرج اليوم بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة، تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. أعلنت مصادر محلية في هايتي ارتفاع ضحايا المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في العاصمة بور أوبرانس إلى 89 قتيلا على الأقل. وأكدت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي أن 16 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في الإحصائيات الأولية. يذكر أن هايتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف بين العصابات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة، تسبب بشلل الحياة بالعاصمة بور أوبرانس. أنجزت إيران الاختبارات البحرية لناقلة النفط أفرام ماكس 2 بنجاح في مياه الخليج الفارسي، حيث بلغت سرعتها القصوى أكثر من 15 عقدة بحرية حسب شركة صدرة التي تولت بناء هذه الناقلة بناء على طلب من فنزويلا. وقد جرت جميع الاختبارات بحضور الفريق الهندسي المتخصص في شركة بي دي في مارين الفنزويلية. أكد الأمين العام للناتو يون ستولتنبرغ أن التركيز حاليا يتم على دعم أوكرانيا عسكريا لا على مسألة انضمامها للحلف. وقال يان ستولتنبرغ قبيل اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والسياسة الخارجية في البرلمان الأوروبي أن الجهود تتركز حاليا على دعم أوكرانيا في الحفاظ على استقلالها. وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أكد مطلع الشهر الجاري بأنه لا يرى أي آفاق في المستقبل المنظور لموافقة دول الناتو على انضمام بلاده إلى الحلف. وأخيرا أعلنت تركيا التوصل اتفاقا مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرض الملايين لخطر المجاعة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا ستقيم مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها في الاتفاق النووي. السيد نصر الله يؤكد أنه إذا منع لبنان من استخراج حقوقه فلن يستطيع أحد بيع النفط والغاز. والرئيس الأمريكي يقول أنه سيركز على إعطاء دفع لاندماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة اللبنانية واستراتيجية لغة القوة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي اللبناني. في مقابل التعنت الصهيوني والاستمرار في سياسة التخويف مستخدما قوته الورقية لاستغلال الموقف ونهب ثروات لبنان من النفط والغاز في البحر، أكد العديد من قادة المقاومة كرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك والمفتي قبلان خلال اليومين الماضيين ضرورة التمسك باستراتيجية القوة في مقابل عدو لا يفهم سوى لغة القوة، وهذا ما تجسد في إطلاق المقاومة اللبنانية مسيراتها من الجيل الأول على حقل كاريش الغازي في البحر دون أن يتمكن الاحتلال من النيل منها، بحيث إن لبنان أصبح بمعادلات وتضحيات وإنجازات المقاومة طيلة 40 عاما الأكثر مناعة في المنطقة أمام العدو الإسرائيلي، وأصبحت هذه المقاومة الكنز والدرع الاستراتيجي للبنان وعنوان مجده، وهي قامت بواجبها بما يخدم مصلحة اللبنانيين وحفظ كرامتهم وثرواتهم. فرسالة المسيرات كانت في المكان المناسب والوقت المناسب، وكانت سريعة المفعول، وهي رسالة وطنية 100% ولبنانية بأهدافها، وشكلت زخما وقوة للمسؤولين اللبنانيين لتعزيز الثقة بأنفسهم والتيقن بأن المقاومة ستقف السند القوي وتعزز موقع لبنان التفاوضي وتقطع الطريق على تدخلات وإملاءات السفارات. المراقبون يرون أن الحفاظ على سيادة وثروات لبنان يحتاج إلى أوراق ومؤشرات قوية بحيث تقعد الاحتلال وحماته من أمريكا والمرجفين من الدول المطبعة عند حدهم، فالدول المطبعة سارعت في توجيه الانتقادات والإدانات للمقاومة اللبنانية وسخرت وسائل إعلامها للتماشي مع الموقف الصهيوني وخدمته إرضاء للراعي الأمريكي عبر نشر المقالات التي تبعث اليأس في القلوب، والتي جاء في بعضها أن لبنان لو أراد أن يستخرج الغاز عليه أن يصبر لعشر سنوات على الأقل وعشر أخرى لإيجاد الأسواق للغاز الذي تستخرجه أو يستخرجه لثنيه عن فكرة استغلال ثرواته القانونية والشرعية والترويج لقوة الكيان الصهيوني الذي لن يدخر بدوره جهدا لمواصلة التخويف عبر قيامه قبل يومين بإطلاق المسيرات لانتهاك حرمة الأجواء اللبنانية، حيث نفذت طلعات استكشافية على ارتفاع متوسط فوق منطقتي حاصبية والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ والوسطاني خارج بلدة شبعة لإعادة المعنويات المنهارة لدى المستوطنين، وظنا منه بأن ذلك سيثني لبنان ومقاومته عن تنفيذ حقه القانوني في ثرواتها الغازية والنفطية. وفي ضوء هذه المعطيات يتحتم على السلطة اللبنانية للتمرد على واشنطن والذهاب نحو خيارات المقاومة لتعويم لبنان، البلد الذي يغرق بالذهب الأزرق أي المياه، فيما يعاني من شح المياه ويعاني شعبه من زيادة الكلف المعيشية التي حولت أكثرية هذا الشعب إلى فقراء معدمين، في ظل وجود قوى سياسية وزعامات لبنانية تريد استمرار انقطاع الكهرباء والماء والدواء وفرصة العمل، وهي مشاكل لا تحل سوى باستغلال ثروات البلاد الطبيعية بالشكل الطبيعي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي اللبناني. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم، أضحى مبارك لكل عام وأنتم والجمهورية الإسلامية في خير إن شاء الله تعالى.
حياكم الله. دكتور ناجي، ماذا تفهمون من تأكيد قيادات حزب الله على صحة استخدام سلاح القوة مقابل الاحتلال؟
سيدي المقاومة التي استطاعت أن تقلب المعادلة السياسية والاستراتيجية وأيضا الجغرافية ثم الديموغرافية المعينة، كانت تمتلك الكثير من مقومات القوة وأهمها القوة النفسية والروحية التي طالما تحدث عنها قادة المقاومة وقادة حزب الله، ومن ثم تطورت هذه القوة لكي تتحول إلى أكبر كما يقال إلى أكبر كرسنة عسكرية موجودة في الشرق الأوسط. وبما أن المقاومة الإسلامية تخوض معركة وجود، معركة بقاء، معركة دفاع عن لبنان تحديدا أمام هذا المتغير الكبير، وخاصة أن العدو الصهيوني لم يعد يخفي أطماعه بالمنطقة إن كان من خلال السياسة أو الغارات العسكرية أو الهجوم العسكري أو الاحتلال للكثير من المناطق التي يبدو بأن عملية التوسط مستمرة بشكل متسارع، إن كان أذان حكمة ترامب واليوم أذان حكمة بايدن. أمام هذا المتغير الجيوسياسي في الديموغرافيا والجغرافيا يجب على المقاومة أن تتكلم بأنها سوف تستخدم القوة لمحاربة القوة، ولكن هناك قوة عادلة، هناك قوة دفاعية، هناك قوة تدافع عن الحق، وهناك قوة غاشمة استكبارية إسرائيلية نحن نتحدث بها عن الكيان الغاصب الصهيوني الذي يرتكب أفظع وأبشع الجرائم التي هي جرائم حرب ضد الإنسانية.
طيب لماذا أطلق الاحتلال مؤخرا مسيرات على سماء لبنان وما هي أهدافه منها؟
هذه المعادلة كانت جميلة في مكان ما، كانت رائعة، لها قراءات متعددة أثبت بأن المقاومة الإسلامية خلقت معادلات أساسية. عندما تكلم سماحة السيد حسن نصر الله مثل هذه الأيام بحرب تموز التي عرفت بحرب تموز في منتصف الحرب، تكلم سماحة السيد لكم إن قصصتم العاصمة سوف نقصف تل أبيب، وأن قصصتم المطارات سوف نقصف مطار بن غوريون وغيره. أقصد بأن المقاومة التي تمتلك الكثير من مقومات القوة إن كانت الروحية والنفسية والعسكرية إضافة إلى القوة الإعلامية خلقت معادلة بأنها فرضت على الكيان الإسرائيلي بأن يطلق مسيرات ردا على المسيرات التي أطلقها المقاومة، وهذه الرؤية تؤكد بأن المقاومة هي صاحبة اليد العليا، وما قام به العدو الصهيوني هو دليل على ضعفه ومحاولة عدم التجاوز الخطوط الحمراء.
طيب في ظل وجود زعامات سياسية لبنانية يعني يصعب ترويضها وتسعى لإرضاء أمريكا، ماذا يجب على الحكومة أن تقوم به؟
سيد الكريم، للأسف الشعب اللبناني برمته لا أستثني أحدا، وأيضا القيادة الزعامات أو ما يسمى الزعامات السياسية في لبنان لم يستفيدوا من قوة المقاومة ومنعتها وقدرتها على تجييش وتجهير كل هذه القوة لصالح المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية. للأسف في ظل أسباب أعتقد بأنها الجميع أصبح يعرفها، وهي الطائفية المصيصة التي وصلت إلى مكان مرعب للحقيقة يصيب وقد يدمر الكيان اللبناني. هذه الغرائز الطائفية هي التي منعت البعض ما يسمى الزعامات اللبنانية من الاستفادة من قدرات المقاومة، وأيضا فرضت عليهم بأن يذهبوا إلى أماكن أخرى لكي يستنجدوا بقوة خارجية كي يستقوا بها على المقاومة. هذه المعادلات الداخلية الضيقة للغاية فرضت على الزعامات اللبنانية التقليدية بين قوسين، وأنا لا أعترف أن هناك زعامات لبنانية، بل الشعب اللبناني والشباب اللبناني الجميع يدرك بأن الذي اليوم يقود هذه المنطقة هم الشباب المقاوم الممانع الذي يصنع الغد يده. ولكن بما نتكلم عن السياسة الداخلية اللبنانية والحكومة اللبنانية، لم تستطع الحكومة اللبنانية رغم كل ما قدمت لها المقاومة من طمأنات وما قدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران من دعم مادي ولوجستي، نحن نتكلم عن قوافل من النفط التي عبرت من الموانئ الجمهورية الإسلامية إلى لبنان دون أن إلى سوريا دون أن تمس. وهذه المعادلات القوة التي فرضت على أمريكا وخاصة السفير الأمريكي في لبنان بأن تسارع وتعلن بأن الاتحاد الأمريكي مستعد أن تتجاوز قانون قيصر وأن تسمح بمرور الغاز والكهرباء إن كان من الأردن ومن مصر إلى لبنان، كل هذه المعطيات التي قدمتها المقاومة وكسرت فيها معادلات كبرى لم يكن يجرؤ أحد على كسرها، لم تستفد منها الحكومة اللبنانية، لم تستفد منها الزعامات اللبنانية، لم يستفد للأسف منها حتى الشعب اللبناني الذي كان عليه أن يخرج للساحات وينتفض وأن يطالب بأن تكون كلمة المقاومة السياسية هي العليا لكي نأمن من المتغير الإقليمي والدولي بظل الأزمة الأوكرانية الروسية الأوكرانية. ولكن
هؤلاء الزعمات الذين زحفوا بعيدا لكي يستنجدوا بكوبا تجعلهم يشعرون بمكان ما بأنهم قادرين على الوقوف بوجه حزب الله، مع العلم بأن حزب الله وعبر لسان أمينه العام أكد عشرات المرات بأنه لا يسيطر على القرار اللبناني ولا يريد التدخل في السياسة اللبنانية، وأن حزب الله قال لو قدمتم بعض التطمينات لأنكم لم تفعلوا المقاومة بظهرها لم ندخل حتى بالحكومات ولا نحتاج إلى أي وزارة. وفي الكثير من الأحيان كان حزب الله يقبل برتبة وزير دولة فقط ليجتمع أو ليكون مشارك في صناعة القرار الحكومي بعد الخديعة وبعد الطعنة الكبرى التي أدت إلى أحداث 7 أيار. أمام هذا المشهد، أمام هذه الفوضى الكبرى التي أقام بها من يسمون أنفسهم الزعمات اللبنانية، جعلتهم يختارون أكثر وأكثر وينبطحون، ونحن نقول هذا الكلام نكتبه ونقوله ونردده، وأصبح ملموسا لدى الكثيرين من الطبقة من النخب اللبنانية الخاصة التي تعمل بالاقتصاد، لأن هذه المنظومة بأكملها تقريبا هي التي أسعت إلى أفراغ لبنان خدمة للغرب، هي التي أسعت إلى أضعاف لبنان خدمة للغرب، هي التي تنازلت عن الكثير من المكاسب التي طالما حققتها المقاومة. علينا أن لا ننسى بأن المقاومة أول حركة مقاومة أو حركة وطنية في الشرق الأوسط استطاعت أن تنتزع سيادتها على حدودها من دون اتفاق، من دون توقيع، من دون الذهاب إلى هذا الاستكبار العالمي. لم تستفد كل هذه الحكومة اللبنانية المجتمع من كل مقومات المقاومة، لذلك تذهب إلى الغرب وتقدم الكثير وتعلن الكثير، وربما في أماكن أخرى هناك الكثيرين الذين يتآمروا على المقاومة إرضاء من الغرب، أو حتى يبيعون أوهاما هم يعلمون أنهم غير قادرين على تحقيقها بمضمونها بأنهم قادرين على استهداف وتقليب الرأي العام على المقاومة من أجل إرضاء الغرب.
طيب، يعني هل تعتقدون أو هناك من يقول بأنه يعني ما يجري في لبنان الآن هو جراء السياسة المعادلات الإقليمية التي دخلت في إطارها المقاومة وجعلت لبنان عرضة لمثل هذه الأزمات التي يعاني منها الآن لبنان وشعب لبنان، وبالتالي على المقاومة أن تنأى بنفسها عن هذه المعادلات وأن تفكر في لبنان وأن تضع مصلحة لبنان، مصلحة شعب لبنان في الأولوية وما إلى ذلك من هذا الكلام. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يا سيد، هؤلاء يعلمون أنهم يمارسون الكذب وفن الخداع وتضليل الرأي العام. هؤلاء يدركون جيدا بأن هذا الكلام لا ينطبق 1% على المقاومة. أسباب الحرب الأهلية اللبنانية انتظار بتحريف أكثر من 500,000 قتيل وربما أكثر من 1,000,000 جريح حسب آخر الأحصاءات، لم تكن المقاومة موجودة يا سيدي. عندما اشتحر على عروة الصهيوني العاصمة اللبنانية لم تكن المقاومة موجودة يا سيدي، وقبل عندما قامت ثورة شمعون لم تكن المقاومة موجودة، وعندما بدأ يا سيدي هؤلاء يعلمون أنهم يمارسون فن الكذب والخداع، وهم يعلمون بأن المقاومة هي التي حمت ما تبقى من الكيان اللبناني، هي التي دافعت عن ما تبقى من الكيان اللبناني، هي التي حافظت حتى هذه اللحظة على الكيان اللبناني، وإلا كان الكيان اللبناني ممزقا بين قوتين، القوة التكفيرية الإرهابية التي اجتاحت الدار من شماله، وأيضا القوة الاحتلالية الصهيونية التي كانت سوف تجتاح لبنان من جنوبه. لذلك هؤلاء يعلمون، هؤلاء فقط يريدون بمكان ما أن يحمل كل أوزارهم كل فشلهم إلى المقاومة. وللأسف أنا كنت دائما أردد ودائما أقول المقاومة لا تمتلك الآلية الإعلامية الكافية للتوضيح للرأي العام، لأن المقاومة دائما تعتمد على مصداقية هائلة، تعتمد على مصداقية كبيرة، بينما الآخرين يسهل عليهم الكذب، يسهل عليهم الخداع، يسهل عليهم تصميم الناس. لذلك هنا المعادلة فقط، ولكن جميع النخب السياسية، جميع المطلعين، جميع ما يسمى الزعماء، حتى قادات الدول الغربية والعربية يعلمون بأن المقاومة هي اهتمام واهتمام الأمان لبقاء لبنان في الخارطة بعد عام 100. من هذا المنطلق لا نستطيع أن نقول لهم الشيء، لأنهم مجرد كاذبين دجلة. وهذا الأمر يعني المقاومة لا تمتلك البنوك يا سيدي كي تتهم بأنها هي الذي بيعت ودائع الناس، المقاومة لا تمتلك المؤسسات أو تحتكر بعض الأدوية أو النفط، المقاومة لم تجد خزان واحد تفرغ به النفط الذي قدمتها او لم تكن. بالعكس السيد، المقاومه هي التي تربط لبنان بالدولارات اليوم، المقاومه هي التي تحتضن ما يقارب 100,000 شخص تقدم لهم الرعايه الطبيه والصحيه وتساعدهم في شيء اسمه حياتهم، وان كان بالوضع يعني حسب متطلبات الحياه او حسب هذه الظروف الصعبه، ولكن المقاومه تقدم الكثير للشعب اللبناني. اضافه ان المقاومه لم تعتني بالاف الجرحى، وللاسف الدوله اللبنانيه لم تقدم شيء، لم تعترف بهؤلاء ولم تعترف بالشهداء ولم تقدم حتى بعض البطاقات كي تساعد الجرحى او كي تخفف بعض الاعباء عن الجرحى. لذلك هم يعلمون ويدركون بان كل ما يجربون كل ما يحاولون اسقاط به المقاومه هم يسكتون انفسهم، ولكن للاسف هناك الميديا التي يتم تمويلها بملايين الدولارات هي التي تضخ هذه الاكاذيب متكله على الجيل الجديد الذي لم يعش الحرب الاهليه، لم يطالع بالكتب ما حصل امام الاحتلال الاسرائيلي للعاصمه ولجنوب لبنان، ولا يدرك هذا الجيل الجديد ماذا حصل امام الذبح والقتل على الهويه امام الحرب المذهبيه البغيضه التي ذهب كما قلنا في بدايه الحديث الكثير من ضحايا الشعب اللبناني. لذلك المقاومه لا علاقه لها بكل ما جرى، المقاومه تحاول جاهدا ان تقدم ما يمكنها تقديمه، وهناك الكثير من الممارسات التي تقوم بها المقاومه لدعم الحكومات اللبنانيه او لدعم بعض الوزارات، وايضا عن نفقاتها الخاصه، ولا تعرف هذا الامر للشعب اللبناني، لان المقاومه مهتمه ببقاء الدوله. واعلان سماحه السيد حسن الله في خطابه الاخير انه يقف خلف الدوله فيما تقرر بالنسبه الى رسم الحدود البحريه مع فلسطين المحتله هو دليل ان المقاومه، قال عشرات المرات السيد حسن الله المقاومه لا يمكن ان تكون بديله للدوله، ولكن للاسف هؤلاء الفاسدين الذين ضيعوا مدخرات الشعب اللبناني وضيعوا ودائعه وايضا بمكان ما ضيعوا انتصارات المقاومه هم يقبلون، وكما قلت لك في الحديث هم يحاولون ان يبيعون كل هذا الكلام، كل هذا السم، كل هذا الحقد الذي يوجهونه على المقاومه لارضاء بعض الدول الربعيه العربيه، وايضا لارضاء السيد الامريكي لكي يرضى اللوبي الصهيوني العالمي. وهذه حقيقه لم تعد تغيب عن بال احد، وان عدنا في التاريخ قليلا وان اخرجنا ملفات الكثير من هؤلاء الزعامات وعرضناها على الراي العام وعلى الشباب اللبناني لارتعب، بينما المقاومه اللبنانيه لم يسجل عليها انتهاك واحد. عندما حررت جنوب لبنان لم تقم لم يمس عميل اسرائيلي اي صهيوني واحد، بل سلمتهم للدوله، وهذا يدل على ان فكر المقاومه، على ان روح المقاومه، على ان كل ما حركه تقوم بها المقاومه هو لانهاض الدوله اللبنانيه والحفاظ على وحده الشعب اللبناني. ولكن بالمقابل للاسف هناك الكثير من المستفيدين، وانا اتعجب عندما اسمع واشاهد الشعب اللبناني يسير بعد خلف ما يسمون انفسهم زعماء، وهؤلاء الزعماء يمتلكون ملايين الدولارات بينما الشعب لا يمتلك دولارا واحد. اتاسف كيف استطاعت هذه الزعامات التقليديه وهي حقيقه تقليديه اقطاعيه، يعني موروث بغيض من 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 علم السياسه الذين استطاعوا ان يثوروا على لبنان وعلى شعبه وعلى مدخراته وعلى مقدراته، وللاسف الشعب اللبناني بمكان ما يصدق هذه الزعامات.
طيب اسمح لي دكتور ناجي ان نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعه هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة اللبنانية واستراتيجية لغة القوة محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الدكتور ناجي أمهز الخبير اللبناني السياسي اللبناني على هذه عبر هذا الأثير وعبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود إلى الدكتور ناجي أمهز. الدكتور، ماذا عن يعني التنسيق، ما ذكر من تنسيق مسبق بين بعض السياسيين اللبنانيين والعدو الإسرائيلي؟
سيدي بالتأكيد أنا واضح جدا في هذه النقطة، بأن هناك منذ الأساس منذ نكبة عام 48 منذ نشأة الكيان اللبناني هناك حلف استراتيجي ما بين الصهيونية ومن ثم مع الكيان الإسرائيلي. هناك حلف، هناك مجموعة قائمة بحد ذاتها، يعني يمكن اليوم أن نقول بأن قوة المقاومة منعت هؤلاء من إعلان وإشهار هذا التحالف، ولكن هناك تحالف معروف، وخاصة إذا بحثنا بأن هناك هذا التحالف مع قوة التطبيع، وهذا التطبيع يصب في مكان ما مع الكيان الغاصب الصهيوني، وهذا التلاقي وهذه الرؤية هي جميعها تشكل هذا التحالف التاريخي القائم ما بين القوى الصهيونية وما بين الكثير من الداخل العلمي. هم ليسوا بقلائد يا سيدي، عليك فقط أن تفتح أرشيف الحرب اللبنانية وسوف تصدم بكمية الناس الذين ذهبوا وتعاملوا وتعاملوا مع الكيان الغاصب الإسرائيلي، وللأسف هؤلاء لم يعلنوا توبتهم أو لم يعلنوا تراجعهم، بل هم بمكان ما يصدقون أنهم كانوا حلفاء استراتيجيين للكيان الغاصب الصهيوني، وأنهم كانوا مستعدين أن يتعاونوا مع الشيطان لإنقاذ لبنان مما كانوا يسمونه الاحتلال الفلسطيني، أو إلى ما هنالك من تسميات زرعها ما يعرف باليمين اللبناني، هذا اليمين الذي شوه كل شيء وأتى على خراب لبنان. خراب لبنان اليوم الذي نشاهده هو بسبب حماقة اليمين اللبناني الذي اعتقد نفسه بأنه أكبر من الشرق الأوسط، أكبر من العالم، وبأنه نقطة ارتكاز عالمية، وبأنه ليس للغرب أن يستغني عنه، ولكن هذه هي الظروف السياسية تؤكد بأن الجميع تخلى عن لبنان عندما لم يستطع هؤلاء أن يواجهوا المقاومة أو أن يشكلوا أي معادلة جديدة في معادلة القوة اتجاه يعني بمعنى إشغال حزب الله، إلهاء حزب الله، تعفير أجواء حزب الله. لذلك يعني ينتهي دورهم تلقائيا، وما تبقى من هذه الأدوار التي يمارسونها اليوم بما يعرف بعربدة الكلام والتنظير على الفضائيات وعبر المواقع الإلكترونية هي لم تعد تؤتي ثمارا. لذلك هناك تحالف حقيقي، وليس كل ما يعرف يقال، ولكن لو شاء الوقت يعني يكون هناك كلام صريح بالتواريخ التي التقى بها الكثير من هؤلاء مع قادة الكيان الغاصب الصهيوني، لما كنا انتهينا لا في يوم ولا في شهر من كثرة التعامل. وهناك جرائم ارتكبت نيابة عن الكيان الغاصب الصهيوني. أقصد أن هذا الأمر ليس بغريب عن مجتمع كائني يريد أن يقول للعالم بأنه يمثل أو أنه النسخة الثانية من الجيش العدو الإسرائيلي. هذه حقيقة
طيب. سيدي نعم. طيب قضية ترسيم الحدود، المفاوضات التي تجري بوساطة أممية، وطبعا الوسيط الأمريكي الذي يعني أطلق بعض التصريحات عقب مسيرات حزب الله، هل ستترك هذه التصريحات آثارها على المقاومة، على هذه المفاوضات؟ ماذا تتوقعون؟
يا سيدي في الحقيقة عندما نتكلم عن الثورة البريطانية قبل 500 عام ومن ثم استلمت الحكم في بريطانيا، وإذا ما تكلم عن الثورة الأمريكية التي استلمت الحكم حتى اليوم، ونتكلم عن الثورة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية التي استلمت الحكم حتى اليوم، وللأسف وصلنا إلى لبنان وعندما انتصرت المقاومة لم تسمح الظروف الطائفية البغيضة بأن تستلم المقاومة الحكم، وأيضا للأسف لم ينتصر الشعب الطائفي اللبناني لكي يطالب المقاومة بأن تستلم الحكم، لأن لا مجال لإنقاذ لبنان إلا من خلال المقاومة التي قدمت الدماء والشهداء حفاظا على لبنان. لذلك عندما نتكلم عن الحدود البحرية علينا أن نعرف بمكان ما بأن هؤلاء الذين أسميتهم قبل قليل بالزعامات اللبنانية الذين نهبوا وسرقوا ما يقارب 300 مليار دولار من جيوب الشعب اللبناني ومن الخزينة اللبنانية، ليسوا أساسيين على أن تذهب هذه الحدود أو تذهب هذه الثروات هدرا، وهم استطاعوا أن يقنزوا الكثير من المال، وكان دورهم الحقيقي الذي أصبح يعرفه الشعب اللبناني أفراغ لبنان من كل مقومات قوته لكي يصبح لبنان ضعيفا، ومن ثم ربما يحصل بعض الانقلابات الداخلية التي تؤدي إلى تصادم بين بيئة المقاومة والمقاومة. لذلك عندما نسمع الكثير من العنعنة في الحديث عن الحدود البحرية المتنازع عليها، ندرك بمكان ما بأنه قد يكون قبل سنوات كثيرة قد حصل وقد تم الاتفاق على بعض النقاط التي لا يعلمها الشعب اللبناني وربما لم تعرف بها المقاومة، وأنا متأكد أن المقاومة لم تعلم بها، لأن قد يكون هناك من تاجر مثل هذه النقاط الحدودية من أجل مصالحه أو بمحاولة لتجنب العقوبات الأمريكية أو محاولة لإرضاء الأمريكي ومن ثم الصهيوني. لذلك الوحيد الذي يريد أن يدافع عن الحدود البحرية الشعب اللبناني وأن يطالب باستخراج النفط والغاز هي المقاومة، ولكن المقاومة تريد بمكان ما أن يكون الموقف اللبناني كما قال سماحة السيد حسن نصر الله بأن ما يحصل اليوم على البعلاف هو يوازي اشتياق عام 1982، لذلك على الشعب اللبناني أن يتحرك وينتفض وأن يطالب، ونحن سوف نقوم في المقدمة، وهذا هو المطلوب يا سيدي. ولكن للأسف أنا أعتقد بمكان ما
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استراتيجية لغة القوة هي النهج الذي تسير عليه المقاومة اللبنانية مع تطوير فائق في القدرات والصناعات العسكرية في مجال الصواريخ البالستية الدقيقة والذكية، وكذلك الطيران المسير وغير ذلك من الصناعات العسكرية. هذه الاستراتيجية ناجحة وراجعة للعدو في كل الأوقات، ويعمل لها الكيان الصهيوني المؤقت ألف حساب.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مشاركة من الأخ صبحي من الأردن.
تحياتكم جميعا. بالنسبة لحزب الله أصبح قوة نافذة لا يمكن للصهاينة القضاء عليه، وأن السيد حسن نصر الله ليس بعبد الناصر عام 67 وليس بالجبهة الشرقية عام 73. وشكرا لكم جميعا.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أبو الكرار الشهاري من اليمن يقول: أتوجه بتحية للمقاومة اللبنانية الأحرار الأعزاء. المقاومة اللبنانية هي من داست العدو الصهيوني في التراب، وزوال الكيان الإسرائيلي أصبح قريب على يد المقاومة اللبنانية، وكل محور المقاومة مقاومة لبنان هم قوة من قوة الله وأسود الله، مجاهدين عن الدين وعن شرف الأمة، ولنا في القدس ولكل محور المقاومة في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا للأخ أبو الكرار على هذه مشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ولي الله علي، ولي الله علي، ولي الله علي، ولي الله علي، علي ولي الله علي، ولي الله علي، ولي الله علي، ولي الله علي.
يا حبيبي تدري بكل شي تيه، انت تاج عقالي وتفيتيه، قايل ولدال اقول احجايه علصيت وبيتي وقوميتي، انت تظل الابد اول وتاليها، تحلى الخلافة الك وانت بس راعيها، مثل كل خلق الله في قلبي صلى، صيح لحد موتي علي واهلي الله،
علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
يا جبير اللي جنت من قبل آدم بالصلاة وتأكيدك خاتم، يا جبير اللي جنت من قبل آدم بالصلاة وتأكيدك خاتم، وهاي وسدنا تضل بالفرحة علي بس انت امير العالم، موعدنا صبح الغدير بالمسيرة نشاري، يا الحسن والحسين والزكية نباري، هيك يا حيدة ارهن يالك العرش حدر دلالك، صرت شيخ الام علي وباستحلالك،
علي ولي الله، 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 علي
عشرة الولاية نفرح بيها هم مثل محرم نسويها مجلس الحذر نخلي بكلبي أهضر عيون التغذ نعميها ورد ورد العجل نفرش بعيد الهدي الشعر والهزيل دوية بالعالم تصير مبارك لحفاده يا بعيد السالي يا شيعان مبروك عساكم عواده
علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي
إن شاء الله بعزم الله نمطح جاية نطلع بيوم الغدي هالراية مثل يوم الأربعين بهمة كلنا نمشي للنجف مشاية كل المواكب تصيح يا مضايف هالهلة هلا بيكم هلا يا زوار أبو الحسا علي يا ركن الدين لك متحزم يضرب
علي ولي الله 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 علي.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أنواع الخطابات التي كان يوجهها الإمام للمجتمع ومنها رسالته سلام الله عليه المعروفة برسالة الحقوق تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
للإمام السجاد عليه السلام رسالة مفصلة هي بحجم رسالة حقيقية بحسب اصطلاحنا وهي رسالة كتبها الإمام لأحد أصحابه يذكر فيها حقوق الأفراد والإخوان على بعضهم البعض ويذكر فيها أيضا حق الله عليك وحق أعضائك وجوارحك عليك، وحق العين واللسان واليد والأذن، كما يذكر حق حاكم المجتمع الإسلامي عليك وحقك عليه، وحقك على جيرانك، وحقك على أسرتك. لقد ذكر كل هذه الأنواع من الحقوق التي تنظم العلاقات بين الأفراد في النظام الإسلامي. فالإمام وبهدوء تام ودون أن يأتي على ذكر الحكومة والجهاد والنظام المستقبلي، قد ذكر في هذه الرسالة أسس علاقات النظام المقبل، بحيث إنه لو جاء يوم وتحقق نظام الحكومة الإسلامية في عصر الإمام السجاد نفسه، وهو بالطبع احتمال بعيد، أو في العصور اللاحقة، فهو يعرف الناس إلى الإسلام الذي ستحقق حكومته في المستقبل، ليلقي في أذهانهم مسبقا طبيعة العلاقات التي تربط بينهم في ذلك النظام. هذا نوع آخر من كلمات الإمام السجاد التي تلفت الأنظار كثيرا. ونوع آخر نجده في الصحيفة السجادية، وهذا الأمر يتطلب بحثا مفصلا، ربما هو عمل أولئك الذين يعملون في هذا المجال. فالصحيفة السجادية تتضمن مجموعة من الأدعية في كافة المجالات التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان اليقظ والفطن، وأكثرها في الروابط والعلاقات القلبية والمعنوية للإنسان. في هذه الأدعية والمناجات توجد مطالب معنوية وتكاملية كثيرة لا حصر لها، والإمام عليه السلام وضمن هذه الأدعية وبلسان الدعاء يحيي الدوافع نحو حياة إسلامية في أذهان الناس ويوقظها. إحدى النتائج التي يمكن أن تحصل من الأدعية، وقد ذكرناها مرارا، هي إحياء الدوافع السليمة والصحيحة في القلوب. فعندما ندعو اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، فإن هذا الدعاء يحيي في قلوبكم ذكر العاقبة ويدفعنا للتفكر في المصير. فقد يغفل الإنسان أحيانا عن عاقبته، يعيش ولا يلتفت إلى مصيره، فإذا تلا هذا الدعاء يستيقظ فجأة إلى ضرورة تحسين عاقبته. أما كيف يتم ذلك فهذا بحث آخر، فقط أردت أن أضرب مثلا حول الدور الصادق للدعاء. وهذا الكتاب المليء بالدوافع الشريفة للأدعية كاف لإيقاظ المجتمع وتوجيهه نحو الصلاح. وإذا تجاوزنا ذلك وجدنا روايات قصيرة وعديدة نقلت عن الإمام السجاد عليه السلام، منها ما ذكرته سابقا، قوله: أولا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ انظروا كم هو مهم هذا الحديث، فالزخارف الدنيوية والزبارج كلها بقية لعاب الكلب لا يتركها إلا الحر، وكل أولئك الذين يدورون في فلك عبد الملك إنما يريدون تلك اللماضة. وأنتم أيها المؤمنون لا تنجذبوا إليها. نجد الكثير من هذه الكلمات ومن أمثالها هذه الكلمات الثورية والملفتة في خطب الإمام السجاد عليه السلام، وسوف نصل إليها فيما بعد إن شاء الله. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام شاعرا، وشعره يحتوي على معان مهمة سوف نذكرها لاحقا إن شاء الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا الذي تسمع النجوى لديه، فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت إلى أبواب قبته تأمل الباب تلقى وجهه وقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخف. وأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد أعيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس جاءت بما نصه المختار من شرف. مختارات من أبيات أبي عبد الله حسين بن الحجاج البغدادي.